بابل تنهض من جديد. هذا الكتاب صدر في الألمانية تحت اسم داس فيدا انشتهند بابلون. روبرت يوهان كولدوفاي وهو عالم آثار ومعماري ألماني كتب هذا الكتاب. ينسب له اكتشاف مدينة بابل القديمة. ولد في مدينة بلانكنبورغ في ألمانيا وتوفي في برلين. تمكن هذا الباحث البارز من اكتشاف بوابة عشتار قام بنقلها إلى ألمانيا، كما تمكن من تحديد موقع الجنائن المعلقة في بابل والتي بنيت في سنة 580 قبل الميلاد، كما تمكن من تحديد موقع زقورة إيتامينانكي، واكتشف عدة ألواح أثرية تتكلم عن مدينة بابل. قريبا تصدر ترجمة كتاب روبرت كولدوفاي عن دار الجمل في بيروت، بابل تنهض من جديد، وذلك بعد أكثر من 100 عام على كتابته أو كتابة هذا الكتاب باللغة الألمانية. نرحب بمترجم الكتاب الزميل الصحفي الدكتور ناجح العبيدي. دكتور ناجح، مرحبا بك معنا في برنامج العراق اليوم.
أهلا، شكرا، وشكرا على هذه الاستضافة.
شكرا لك دكتور ناجح. لماذا تأخرت ترجمة الكتاب 100 عام؟
طبعا هذا بالحقيقة أنا تفاجأت كثيرا عندما بادرت دار الجمل وسألت إذا كان بإمكاني ترجمة الكتاب، لأنه كنت أتوقع أن يكون مترجما مثل هذا الكتاب، وثيقة تاريخية لا تقدر بثمن، وهو يحكي عن فترة هامة في اكتشاف بابل وفي التنقيبات عن بابل. لا أعرف السبب، وهذا طبعا يطرح من جديد قضية الترجمة إلى اللغة العربية ومدى تخلفها بالمقارنة مع بقية اللغات العالمية.
دكتور ناجح، ما الجديد أو ما الذي يمكن نقوله، ما الجديد القديم في هذا الكتاب؟ ما قيمة المعلومات المذكورة في هذا الكتاب؟
يعني الكتاب هو وثيقة تاريخية هامة للغاية. صحيح أن عمره أكثر من 100 عام، ولكن لا تزال حتى الآن الكثير من البحوث والدراسات الأثرية وكثير من الآثريين يرجعون إلى هذه الكتاب. يمكن أن نقول بأن هذا الكتاب وعمل كولدوفاي هو حدد عملية التنقيبات اللاحقة على طول هذه الفترة. يعني حتى الآن يرجعون الكثير من المنقبين وعلماء الآثار إلى نتائج هذا الكتاب والآثار التي كشفها والطريقة، والمهم هذا أيضا الطريقة التي اعتمدها. كولدوفاي هو معماري، وبالتالي استطاع أن يؤسس لطريقة جديدة في عملية التنقيب لا تزال تتبع في كثير من المواقع الأثرية، ليس فقط في بلاد الرافدين وإنما أيضا في سوريا وتركيا وغيرها.
يعني هو كولدوفاي كما ذكرت دكتور هو معماري، لم يدرس في دراسته الجامعية علم الآثار، ولكنه تعلمها من خلال يعني العمل المباشر في هذه المواقع الأثرية في الشرق الأوسط عموما وبالذات في العراق. ولهذا فهو من أهم، يعني هو اسم بابل، اكتشاف بابل مرتبط بهذه الشخصية، شخصية كولدوفاي. دكتور، ما نسبة ما اكتشفه كولدوفاي من آثار بابل، من الآثار الحقيقية؟
نعم، هذه مسألة مهمة جدا. في الحقيقة كولدوفاي قضى حوالي 20 عاما في بابل، يعني منذ نهاية القرن 19 وحتى نهاية الحرب العالمية. يعني هو اضطر لمغادرة بابل مع وصول القوات البريطانية إلى بغداد، ويعني اضطر مرغما. ولكن ما حققه خلال هذه الفترة هو بالحقيقة يشمل 70-80 ربما أكثر من الآثار المعروفة. الأمر لا يتوقف على بوابة عشتار وليس على شارع الموكب، كلها هذه اكتشفها، ولكن أيضا القصر الجنوبي وقصور نبوخذنصر والموقع الأثري لزقورة بابل، وكذلك المسرح اليوناني وأشياء أخرى كثيرة ومعابد أخرى كثيرة هو اكتشفها في بابل. وما تم في وحتى الآن يعني الكثير من الآثار المكشوفة في بابل عندما نذهب لزيارته بالحقيقة 70% على الأقل هي تعود إلى العمل الشاق والدؤوب الذي قام به كولدفاي في بداية القرن العشرين.
إذا كان هذا الرجل الباحث اكتشف 70% مما يظهر الآن، مما نشاهده الآن هو 70% من عمل كولدفاي، يعني من 1912 ولغاية اليوم 30% فقط تقريبا تم اكتشافه، يعني هناك تأخر كبير بالحقيقة دكتور من حيث النسبة نتكلم.
يعني طبعا هو كان أول من حصل على الإذن بالتنقيب بهذه الطريقة، وأيضا استعان بعدد كبير من عمال من سكنة المنطقة. يعني أنا أقول هذا، أنا أيضا ولدت في بابل وترعرعت فيها وأعرف ماذا أقول، وبالتالي يعني هو حصل، يعني هو تفاوض مع العثمانيين في تلك الفترة مع الدولة العثمانية، واستطاع أن يحصل عن الإذن. وهو يجب أن نقول هو ليس فقط معماري وعالم آثار، هو مفكر موسوعي. يعني على سبيل المثال هو يجيد الكثير من اللغات، وأهمها اللغة اليونانية واللغة اللاتينية، بحيث كان يعرف جيدا كل المؤلفات الكلاسيكية التي تحدثت، يعني كل مؤلفات المؤرخين القدماء عن بابل، واستطاع أن من خلال الآثار أن يحكم ما هو الصحيح وما هو الخطأ، يعني ما هو يندرج تحت باب الأسطورة. نحن نعرف بأن بابل معروفة في العالم وتحدثت عنها الكتب القديمة وكذلك الكتب المقدسة، وطبعا هناك أيضا أساطير عيشت حول بابل وحول ملوكها، فهو استطاع الأول من استطاع أن يميز بين الواقع والأسطورة، وهذا ما أفاد الباحثين.
نعم تفضل.
نعم، يعني كما قلت يعني هو له قصب السبق، نال قصب السبق في هذه المجال، ولا بالتالي لا يزال اسمه أيضا يرتبط ببابل.
إن هناك فقط للتأكيد، هناك أيضا مؤرخين يونانيين على ما أظن إذا لم يخطئ أخطأ بالاسم هوميروس، يقال بأنه ذكر يعني بأن هنا زار بابل، ولكن هذه المسألة ليست دقيقة لحد كبير، يعني هناك من يشكك بأنه قد قام بالزيارة، لأنه وصفه لمدينة بابل هو ليس بالوصف الدقيق والحقيقي والواقعي. ربما أيضا الباحث كولدفاي قام بهذه العملية وبعملية إعادة فلترة المعلومات.
يعني في الكتاب أيضا هناك أهم الفقرات من هيرودوت المؤرخ اليوناني وسترابو وغيره من المؤرخين المعروفين، يعني هناك فقرات موجودة في أيضا أدرجت ضمن هذا الكتاب، وقمت أنا بترجمتها، أدرجت باللغة اليونانية ولكنني باللغة اللاتينية، ولكن أنا ترجمتها عن اللغة الألمانية إلى العربي، وهذا تطلب في الحقيقة جهد كبير.
نعم.
جدا.
سأسألك عن هذه المسألة دكتور، فقط نذهب إلى فاصل نتنفس قليلا ونعود إلى الدكتور ناجح العبيدي الذي قام بترجمة كتاب روبرت كولدفاي بابل تنهض من جديد.
العراق اليوم، مجلة إسبوعية عراقية ألمانية، سياسية اجتماعية منوعة، تأتيكم دائما على DW عربية في ألمانيا.
نرحب مرة أخرى بك دكتور ناجح العبيدي. دكتور، كما ذكرت أنت في قبل الفاصل بأن هناك بعض المصطلحات التي ترجمتها أنت هي يونانية أو من لغات أخرى، ولكنك ترجمتها من خلال الترجمة إلى الألمانية، يعني المصطلحات ترجمت الألمانية أي صعوبة واجهتها في ترجمة هذا الكتاب، خاصة المصطلحات العلمية والأثرية؟
يعني كما قلت هو مهندس معماري، وبالتالي يعني كثير من المصطلحات الهندسة المعمارية، وأنا اقتصادي، يعني تعلمت الاقتصاد وليس مطلع على ذلك، ولكن المشكلة أكبر كانت في كثير من المصطلحات والاقتباسات والنصوص الواردة في متن النص وفي الملاحق اللي كانت بلغات أخرى، باللغة اليونانية واللاتينية والإنجليزية، بل وحتى بالآرامية القديمة. فيعني هذا تطلب بذل جهد وبحث كبير حتى توصلت إلى ترجمة يعني دقيقة جدا من قبل علماء آثار ألمان لهذه النصوص، وهذا ساعدني في ترجمتها إلى اللغة العربية. وطبعا أيضا هناك مشكلة كبيرة، يعني إحنا يجب أن نتعامل مع ما كتبه كولديفاي رغم أهميته على أنه وثيقة تاريخية، وبالتالي هناك بعض الجوانب التي تم تجاوزها. يعني على سبيل المثال الأسماء، الكثير من الملوك تغيرت وتم اعتماد أسماء جديدة. يعني مثلا الملك آشور بانيبال، كولديفاي استخدم نفس التسمية الواردة في الإنجيل، وهي أو باللغة اليونانية، وهي تسمية عفى عليها زمن خلال 110 عام، فهذا ما كان أنتبه له. بذلك طبعا هناك أسماء الكثير من المواقع الأثرية في بلاد الرافدين، وبعضها كان بالحقيقة غريب علي رغم أنه أنا من ابن المنطقة. ومن ما يميز كولديفاي أنه هو استخدم التسميات المحلية، يعني أسماء الناس المحليين، القرى الموجودة في بابل كانوا يطلقون على تلال بابل بعض التسميات، يعني مثل تل قصر، تل الحميرة، أو الصحن أو المركز. وهذه الأسماء موجودة كانت في الكتاب، وطبعا كان لابد من الانتباه في ذلك في الترجمة حتى لا يعني تثير انطباع آخر.
يعني الترجمة لم تكن سهلة على الإطلاق، كانت عملية صعبة. كم استغرقت عملية ترجمة هذا الكتاب؟
يعني طبعا أنا قضيت حوالي أكثر من سنة في ترجمة هذا الكتاب. نعم. وأنا الآن سعيد بأنه سيرى النور قريبا، رغم أنه يعني شوية وباء كورونا أخر عملية الطبع، ولكن الأمور الآن تبدو جيدة، ونأمل أن يسد بالفعل ذخرة في المكتبة العربية، وأن يقدم فائدة للآثاريين وكذلك لكل المهتمين ببابل. بابل هذه هي رمز للحضارة، الكل يتحدث عنها في العالم، وللأسف حتى الآن لم تكتسب هذه الأهمية في تطوير قطاع السياحة في العراق.
طيب ماذا شعورك وأنت؟ أنت من بابل، من مواليد بابل، وترعرعت في بابل وانتقلت إلى برلين، وهذا الرجل كان في بابل، نقب في بابل، اكتشف مدينة بابل وعاد وتوفي في برلين، ولكن نقل معه أيضا بوابة عشتار. ما هو شعورك؟ نعم. أنت وعندما تترجم هذا الكتاب وتعلم أن هذا الرجل قام بنقل بوابة عشتار حجر حجر؟
يعني هذا طبعا هذه القضية قضية شائكة بالفعل. حتى في ألمانيا هناك من يصف كولديفاي رغم الإقرار بدوره الكبير والتقدير العالي لما قدمه وأنجزه في كشف آثار بابل، هناك من يصفه بأنه هذا سارق آثار وسارق أعمال فنية. والمفروض يعني بوابة عشتار وأيضا جزء كبير من شارع الموكب، وهناك طبعا آلاف اللقى والتماثيل والألواح التي نقلها إلى برلين، وبعضها لا يزال غير معروف، يعني لا يزال بها
مخزن في المخازن يعني.
بالضبط. فهذه في تقديري قضية شائكة يجب النقاش عليها. أنا باعتباري بابلي أتمنى أن تكون بوابة عشتار في بابل وشارع الموكب وكل الآثار التي تم العثور عليها تكون، ولكن طبعا هذا يجب علينا أن نوفر الظروف والمستلزمات للحفاظ على هذه الآثار. وللأسف يجب أن نقول بأن هذه العملية ليست مضمونة 100%.
إذن حسنا ما فعل.
نعم،
حسنا ما فعل كولديفاي عندما نقل الآثار، لأن نعلم جيدا بأن مثلا النظام السابق قام بكتابة حروف الأولى من اسم صدام حسين سطحا على كل حجرة موجودة في بابل، وكان هذا فيه تشويه كبير لهذه المدينة التي لا توصف.
يعني هذه كانت أكبر جريمة ترتكب بحق بابل عندما تم إعادة بناء القصر الجنوبي وبعض الآثار القصر الجنوبي لنبوخذنصر بطريقة يجب أن نقول بأنها همجية، عندما يعني تم كتابة على الأحجار التي استخدمت بني في عهد نبوخذنصر وعيد بنائه في عهد القائد المنصور صدام حسين. طبعا هذه أدت إلى شطب اسم بابل من قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو، وبعد جهود جهيدة الآن عادت بابل لتحتل موقعها اللائق بها في هذه لائحة اليونسكو للتراث العالمي. ولكن حتى الآن طبعا هناك من النادر أن يأتي زائر أجنبي إلى بابل، وهذه قضية محزنة للغاية. يعني بابل اسم معروف على المستوى العالمي، ومجرد أن نوفر الظروف العالمية الظروف المناسبة، أنا متأكد بأنه عشرات الآلاف من الزوار سوف يأتون لزيارة هذا المعلم الهام، ويعني كل وطبعا غيره إضافة إلى أور والوركاء نينوى. إحنا العالم كله يقول بلاد الرافدين هي مهد الحضارة، والكل يحلم بزيارة مهد الحضارة. ولكن يجب أن نقول إحنا كعراقيين وبالدرجة الأولى الحكومة مقصرة كثيرا في هذا المجال،
الحكومات المتتالية بالحقيقة، لأن الآثار بابل أيضا تم كما ذكرت وهذا معلوم تدميرها أيضا جزء كبير بعدها تم تشويهها حتى نقول لكم صريحين من قبل النظام السابق، وأيضا الآثار الآن غير مضمون أنها ستبقى أم لا. في دقيقة يا دكتور ناجح، لو زرت وأنت زرت بكل تأكيد المتحف الألماني الذي توجد فيه بوابة عشتار والموكب، هل دفعت أجرة الدخول أم لا؟
الكل يدفع يعني هنا ملايين الزوار.
ألم تقل لهم بأنك أنت بابلي من مولد بابل وهذه البوابة هي ملكك ولا أريد أن تدخل، يعني لا تدفع؟
دائما أنا أقول هذا، ودائما طبعا زيارة بوابة عشتار هو جزء، أنا مريت عشرات المرات، وأيضا في يزورني في برلين لابد أن يكون من ضمن البرنامج زيارة لمتحف البرغامون حيث توجد هذه المعلم الشهير.
أنا طبعا زرت برلين مرتين لكنني لم أتمكن من زيارة بوابة بابل وهذا المعلم التاريخي الشهير، زرت النسخة المزورة في مدينة بابل الأصلية. جزيل الشكر لك الدكتور ناجح العبيدي، الذي الدكتور ناجح قام بترجمة كتاب داز فيدا اشتهند بابلون بابل تنهض من جديد الذي عمره 100 عام لروبرت يوهان كولدوفا. جزيل الشكر لك دكتور.
شكرا جزيلا.